وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب المهدي، قال حدثنا سهل بن تمام بن بزيغ وهو السعدي ثقة، أنه قال حدثنا عمران القطان وهو عمران ابن داور القطان صدوق، عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي ثقة، عن أبي نضرة منذر ابن مالك ابن قطعة القطعي من الثقات المعروفين الكبار، عن أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل مالك ابن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني. بعض الإخوان يسأل من أين جاء اسم المهدي. أولا، الحديث الذي جاء فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون من عترتي ويكون يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا. فمن أين جاء اسم المهدي في هذا الحديث وفي الحديث السابق؟ فسمي المهدي باسم المهدي، هو المعروف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة ومن علامات القيامة. المهدي مني أجل الجبهة. أجل الجبهة يعني الجبهة لا تكون ضيقة، إنما تكون مكشوفة جلا، يعني الشعر يكون منحصرا إلى أعلى. وهذا من حيث الفراسة ومن حيث يعني رغبة الناس في مثل هذا، يقولون هذا الإنسان يكون ذكيا، وهذا الإنسان يكون شريفا وكذا. كما يقولون أن الأنف إذا كان أنف طويل أيضا فيقولون نبيل. وأبو ضحاك بن مخلد أبو عاصم من النبيل ما سمي نبيلا إلا لنبله وشرفه، وكان طويل الأنف حتى إذا شرب الماء سبقه الأنف فيه. فعلى كل حال، هذه كلها لا شك أنها قد يكون طول اليد دلالة على الشرف، هذه كلها. لكن التربية قد يكون قصر اليد يعني فيه شيء، لكن التربية الإسلامية إن شاء الله يعدل كل فراسة أو كل ما يرى مكروها في الفراسة. فكون الجبهة مكشوفة عريضة فهذه من الصفات المحمودة في الرجال. نعم، فالمهدي منا أجلى الجبهة، أقنى الأنف. القنا والأصل هو قنم بالواو، يعني قالوا هنا ذكر قال أقنى الأنف، قال في النهاية أي في غريب الحديث القنا في الأنف طوله ودقة أرنبته. الأرنبة هذا يسمونه ماذا؟ هذان المنخران، هذا عرنين، وهذه أرنبة، هذه أرنبة كلها يسمى. نعم، والمشمخر إلى العلا عرنينه، فهذا عرنين، وهذا على كل حال أرنبة. نعم، فطوله ودقته أرنبته ما حدب في وسطه، يعني يكون مرتفعا في الوسط، وهذا لا شك أنه في الجمال يكون أجمل. وأيضا يقال إنها من صفات الرجال الخلقية المحمودة، في ما حدب في وسطه، يكون في ارتفاعين في الوسط. يقال رجل أقنى وامرأة قنواء. نعم، وفي الحقيقة القنوة هذا حتى في إذا رأيت كتاب الإبل فتجد فيه حتى في النوق والإبل أيضا كونه إحداب أو ارتفاع في الأنف، كذلك في الأغنام وغيرها، هذا يثنون عليه في هذا. وتذكر أن قصيدة بان السعاد زهير بن كعب بن أبي سلمة رضي الله عنه ذكر لما قال أول شيء أثنى أو مدح يعني سعاد، وبعد ذلك أضحى السعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل ولا يبلغها إلا عذافرة لها على العين إرقال وتضغيل إلى أن قال ضخم مقلد. شوفوا كيف يعني يثني على الناقة، فيها حوالي 20 بيتا فيه ثناء على الناقة. ضخم مقلدها عنقها، ضخم مقلدها، فحم مقيدها، في خلقها أن بنات الفحل تفضيل، أن بنات الفحل تفضيل، عيرانة قذفت باللحم من أرض، عرضتها طامس الآلام مجهول، قنواء في حرتيها، الظاهر المقصود منها قنواء هنا، قنواء في حرتيها للبصير بها، قنواء في حرتيها للبصير بها إطق مبين، وفي الخدين تسهيل، وكانما فات عينيها ومذبحها، كانما فات عينيها ومذبحها برطيل، يعني هذا كله مثل الصخرة، نعم، تمر مثل عصيب النخل حتى ذيلها، تمر مثل عصيب النحل عصيب النخل ذا خصل، نعم، تمر مثل عصيب النخل في غارز لم تخونه الأحاليل. فالقنواء هذه هي القنواء، قنواء في حرتيها للبصير بها، نعم، قنواء في حرتيها للبصير بها، يدخل مبين وفي الخدين تسهيل، إلى على كل حال تفصيل. فالامرأة قنواء، أي هذا صفة محمودة في الرجل المرأة أيضا. فإذا المهدي منا أجلى الجبهة وأقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويملك 7 سنين، هذا ما جاء فيه في ملكه 7 سنين، وفي بعض الروايات الضعيفة جاءت أكثر، ومن وحيل إلى مليء فليحتل. الكتاب الذي ذكرت لكم لزميلنا ورفيق عمرنا الشيخ الدكتور عبد العليم البستوي في المهدي من أجمع كتاب، وهي رسالة ماجستير في جامعة الملك عبد العزيز، كنا ندرس مع بعض، فكانت رسالته للماجستير أحاديث المهدي دراسة، فالضعيف والصحيح والحسن كلها جمعها ما وجد بفضل الله، ثم بعد ذلك أعاد النظر فيها بعد حوالي 30 سنة، فزاد ما زاد في الكتب الجديدة وكذا. فالحاصل على كل حال، هذا المهدي حقيقة واقعة لا يجوز للمسلم الذي يدين بدين الله أن ينكر بعدما ظهرت هذه الأحاديث الصحيحة وجود المهدي، كما أنكر غير واحد كما ذكرنا من قديم الزمان، والناس أثبتوا، لكن كثير من المثبتين استعملوها سياسيا بصورة سيئة لأن يتغلبوا على الناس وكذا، ولكنهم ذهبوا أدراج الرياح، لأن المهدي الذي هو المهدي ربنا يمكنه، أما غيره المدعين مثل مدعي النبوة ربنا يهلكه. ثم بعد ذلك حدثنا محمد المثنى، حدثنا محمد المثنى وهو مذهبنا كثير ابن عبيد العنزي من الثقات، من ثقات شيوخ أصحاب السنن حتى البخاري، قال حدثنا معاذ بن هشام. من يكون هذا؟ معاذ بن هشام الدستوائي، قال حدثني أبي، أبوه هو هشام ابن أبي عبد الله، وعبد الله اسمه كان سمبر، سين نون بارا سمبر هكذا. قال حدثني أبي ثقات عن قتادة عن صالح أبي الخليل، صالح أبي الخليل، هذا صالح بن أبي مريم الضبعي من الثقات أيضا، يروي عن صاحب له عن أم سلمة، صاحب له، تعرفون أن الحديث لا يصح ولا يحسن إلا إذا كان رواته عدول ثقات متصل السند غير معلل الأسناد، والثقة قد يدخل فيه الثقة الذي فيه بعض الضعف، فهنا صدوق، لكن إذا لم يعرف فلا يعرف كونه ثقة أو كونه ضعيفا. فلذلك لما قال مبت بالإبهام أن صاحب له، لم يعرف من هو وكيف حاله، ربما يكون ضعيفا، ولذلك ضعف هذا الحديث بهذا الإسناد. عن صاحب له عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة، اختلاف نكرة وخليفة نكرة عند موت خليفة من خلفائه المسلمين، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بعث من الشام فيخصف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة يعني الذين يتبعون هذا الرجل الذي يخرج هاربا إلى مكة يأتون فيغزون بعدما بايع الناس هذا الشخص وليس فيه ذكر المهدي لكنهم يحملون هذا الحديث بذكر المهدي فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره لا يريد أن يبايع ويكون خليفة الناس لكنه يكرهونه فيبايعونه بين الركن والمقام والمهدي الجهيماني الذي جاء ذكره أمس الذين رأوا والشيخ السبيل رحمه الله تغمده الله برحمته كان كاد يقتلوه لأنه لو كان يعني عارض شيئا ما وذكرت لكم أنه حكى لي أنه لما قال له أنه جالس وراء المقام يبايع والسيف بين يديه هكذا المهدي الذي جعلوه مهدي قبل في 1400 فجاعلا كان متربعا جالسا السيف على فخذيه هكذا والناس يبايعونه فجاءوا عند الشيخ وهو في أذكاره بعد الصلاة قالوا مهدي خرج فالشيخ ذكي جزاه الله خير أين هو خلينا نبايع هم جاءوا لأصحاب الشيخ للبيع والزحمة 30 سنة الحجاج كانوا يأتون بالباخرة ويتأخرون إلى محرم والسفر وكذا فالزحمة في الفجر شديد جدا فالشيخ قال أين هو قالوا تفضل الشيخ خرج في جهة ورمى غطرته وحتى مشلحته وكذا وخرج من بين الناس والحمد لله الذي سلمه فيقول يبايع بين الركن والمقام جلس هناك أمام حتى يعني يبايع الناس وبالفعل كان جعلوا له قالوا أنه دائرة ويدخلون الناس ويبايعونه هكذا وضع السيف على فخذيه هو المهدي محمد بن عبد الله القهتاني الذي جعلوه على كل حال فهنا كأنهم قلدوا هذا الحديث نعم فقال فيأتيه ناس فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بعث من الشام ليقاتلوه فيخصف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أهل الشام وعصائب أبدال الشام أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق يعني جماعات أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام إذا رأوا أن الذي أراد به سوءا خصف الله به فكأنهم يعني يؤمنون بكونه المهدي فيأتون ويبايعونه بين الركن والمقام ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم ويلقي الإسلام بجيرانه إلى الأرض يعني يكون أن ينتشر الإسلام الحمد لله ويطمئن الإسلام في الأرض يلقي الإسلام بجيرانه الجيران أصل أنه يقولون إذا جلس البعير بجيرانه يعني يطمئن الإسلام وينتشر بكل أمان إلى الأرض فيلبث 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون لا شك الحديث السابق أنه يلبث 7 سنين موافق وأما ويصلي عليه المسلمون قطعا هذا ويعمل في الناس بسنة نبيهم هذا ثابت في أحاديث أخرى أما هذا الجزء الذي ذكر فيه أنه يخصف بالبيداء وغيره هذا الجزء هو ضعفوه على كل حال والأصل فيه أن المهدي لا شك أن يوطي الله له هذا الحكم بكل أمن وأمان إن شاء الله فيكون الإسلام يلقي بجيرانه في حياته وفي خلافته نعم يقول هنا الأبدال فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام الأبدال جمع بدل ما معنى البدل قالوا ليس هناك له معنى آخر إلا أن أصحاب التصوف قد ألبسوا البدل معنى آخر الذي هو ليس معنى شرعيا ولا إسلاميا ربما أخذوه من أديان أخرى فقالوا إذا كان هناك من عباد الله من يكون كأنه يدير حكم الأرض كله فإذا ذهب أبدله الله بشخص آخر وببركته يكون حياة الناس كل هذه من الخرافات التي نسجوها هم بعزن أنفسهم. وبعضهم قال أحاديث الأبدال صحيحة ويكون المعنى أن البدل معناه ناس صالحون قد يكونون يعملون لدين الله يبدل كلما ذهب إنسان يبدل الله به. وهذا واقع تاريخ الإسلام وكأنه كما يأتي الحديث إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد له دينه إذا كان بهذا المعنى. لكن الذي عارف أن أحاديث الأبدال كلها ضعيفة وأكثرها ضعيفة. رأيت أن الشيخ الألباني في بعض الأحاديث وثقها صحها أو حسنها، لكن الذي يظهر والله أعلم أن عامتها ضعيفة ولا يثبت في البدل ولا أبدال من الشام أو في الشام. كل هذه ذكره الربعي في فضائل الشام هي ضعيفة في الحقيقة. نعم. فهنا يقول قلت الشارح بالبيداء أتاه أبدال الشام جمع بدل، قال في النهاية هم الأولياء والعباد، الواحد بدل سموا بذلك لأنهم كلما مات منهم واحد أو أبدل بآخر. إذا كان هذا المعنى لا شك أن هذا واقع الإسلام، لا تخلو الدنيا من أصحاب الخير ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فإذا ذهب لا شك أنه قد يكون فجوة. الآن تعرفون أن قالوا أنه لما مات الشيخ بن باز والشيخ الألباني سموه عام الحزن، ما هو كذا. هؤلاء الجهابذة جبال العلم والفضل قد ذهبوا في وقت قريب، لا تجد الآن من يكون بدلا لهم. لكن ليس ببعيد من الله أن يأتي بعد مدة بمن يكون. قبل الشيخ بن باز كان حصلت فجوة وجاء، وقبلهم كان حصل فجوة وجاء ابن تيمية وغيرهم وغيرهم. فبهذا المعنى إذا قلنا أنه يبدل، لكن هذا اللفظ لما جاء لم يثبت في أحاديث صحيحة في الحقيقة دي. فلذلك استعماله قد يوحي باستعمال الصوفية الذين ظلوا في تفسير هذا المعنى لا يصح استعماله. لكنه يقول هنا يعني أبدل الله واحدا أبدل الله بآخر. قال السيوطي في ميقات السعود لم يرد في الكتب الستة ذكر الأبدال إلا في هذا الحديث عند أبي داود، وقد أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، وورد فيهم أحاديث كثيرة خارج الستة جمعتها في مؤلف، لكنه في الحقيقة يعني الذي نعرف أكثرها ضعيفة. قلت الشارح الشيخ شمت الحق يقول إنا نذكر هاهنا بعض الأحاديث الواردة في شان الأبدال تتميما للفائدة، ومنها ما رواه أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت مرفوعا: الأبدال في هذه الأمة 30 رجلا قلوبهم على قلب إبراهيم الخليل إبراهيم خليل الرحمن، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا. هذا حديث ضعيف منكر. أورده السيوطي في الجامع الصغير. نعم. أيضا منها ما رواه عبادة بن الصامت. نعم. الأبدال في أمتي 30 بهم تقوم الأرض بهم تقوم الأرض وبهم تمترون وبهم تنصرون. هذا هو الذي يعني وهو أيضا ضعيف بارك الله فيكم. أيضا ومنها ما رواه عوف بن مالك وهو ضعيف جدا: الأبدال في أهل الشام وبهم ينصرون وبهم يرزقون. هكذا الروايات كلها في الحقيقة. أيضا عن علي رضي الله عنه: الأبدال بالشام وهم 40 رجلا كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا، يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم الأذى. في الحقيقة الشام لها فضائل وثابتة، ولكن هذه التي هي أبدال من الشام فقط وليس من غيره هذه كلها روايات ضعيفة. أيضا انظروا قال منها ما ذكر أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء الجزء الأول بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أمتي في كل قرن 500 والأبدال 40، فلا 500 ينقصون ولا 40. كلما مات رجل أبدل الله عز وجل من الخمسمائة مكانه وأدخل في الأربعين، وكأنهم قالوا يا رسول الله دلنا على أعمالهم، قال يعفون عمن ظلمهم ويحسنون إلى من أساء إليهم ويتواصون فيما آتاهم الله عز وجل. الحديث بمعناه صحيح بالفعل، هذه صفات عباد الله الذين وردت في الحديث الصحيح، لكن بهذا المعنى الأبدال هذا موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث من جملتها التي ذكروها. نعم، واعلم أن العلماء ذكروا في وجه تسمية الأبدال وجوها متعددة، وما يفهم من هذا الحديث من وجه التسمية هو المعتمد. في الحقيقة ما دام الحديث أحاديث ضعيفة، فإذا كان يقال بمعنى أنه رجال صالح يعفون من ظلم ويحسنون إلى آخره، فهذا من شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تخلو الأمة من مثل هؤلاء الناس لا شك فيه، لكن بالمعنى الآخر أنهم بهم يسقون وبهم يرزقون، وزادوا أكثر من هذا فجعلوا بعد البدل منهم درجة عند الصوفية. البدل بعد ذلك القطب، قطب الأقطاب، غوث الأوغاث، أغواث، هذه كلها القطب بمعناه تدور الدنيا كلها حولهم مثل قطب في الرعى، هذا الخشب الذي يكون في الرعى يدور حولهم، كلها من بنات أفكارهم ومما عملت أيديهم، لا يجوز الاعتقاد به. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا هارون بن عبد الله، وقد مضى به هارون بن عبد الله أبو موسى الحمال من الثقات، قال حدثنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث من الثقات، عن همام ابن الدينار عن قتادة بهذا الحديث، أي قتادة وبعده يأتي قتادة عن صالح بن الخليل عن صاحب النوم، مداره على قتادة وعلى أبي صالح وعلى صاحب له يعني مجهول، فبذلك هذا إسناد آخر لكنه مداره على ذاك الضعيف الذي في الإسناد السابق، ولذلك قال عبد الصمد حماما قتادة بهذا الحديث، وقال 9 سنين، يعني في رواية حمام أن قتادة 9 سنين، وهناك أيضا بعضهم قال 7 سنين وبعضهم قال 9 سنين، فالرواية ضعيفة على كل حال. ثم بعد ذلك قال حدثنا ابن المثنى وهو محمد المثنى، قال حدثنا عمرو بن عاصم المدني هو مستور أو مجهول، قال حدثنا أبو العوام هو الذي مضى بنا، هو إمران ابن داور القطان أبو العوام، قال صدوق قال حدثنا قتادة أنا بالخليل أنا عبد الله بن الحارث، أنا بالخليل صالح أبي الخليل، وهو أنه صالح ابن أبي مريم أو صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث نسيب ابن السيرين من الثقات، عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. فهذا أيضا لأجل عمرو بن عاصم هذا الإسناد أيضا ضعيف، وأحال بعده إلى باقي الحديث الذي مضى بنا. ثم بعد ذلك قال عبد الله بن الحارث عن أم سلمة، لكن قبله صاحب له ما يقوي، لأن الإسناد هذا لا يمكن، لأنه لم يثبت الإسناد السابق، عمرو بن عاصم مجهول قبله الذي هو شيخ ابن المثنى، شيخ محمد بن المثنى. اسمع هنا، معاذ بن هشام قال حدثني أبي هشام، وهنا ابن المثنى يروي قال حدثنا عمرو بن عاصم أنا أبي الأوام، أبو الأوام هو عمران بن داور القتان، وهنا عن قتادة اختلف السند، فيكون لا يتقوى، لأن الإسناد لا يقال أن هذا المبهم هناك هذا المبين هنا، لأن الإسناد ضعيف. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد، أنا عبد العزيز بن رفيع، وهو عبد العزيز بن رفيع أبو عبد الله المكي من الثقات المعروفين، عن عبيد الله بن القبطية أيضا كوفي ثقة عن أم سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة جيش الخسف قلت يا رسول الله جاء فيه في رواية أخرى أنه يخسف بهم ليس فيه ذكر يبايع أو ذكر رجل أنه البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث باب في الأسواق أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ناسا يخسف بهم فقالت أم سلمة يا رسول الله فكيف وهل يهلك فيه وفيهم الصالحون قال نعم يهلكون مهلكا واحدا ثم يبعثون على نياتهم وليس يتعلق هذا بالمهدي فيخسف بهم والخسف يقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم جزئيا وليس لكل الأمة فهذا بقصة الجيش جيش الخسف الظاهر ليس هذا يتعلق بالمهدي إنما هو لا شك أنه يكون الخسف لكن يكون فيه ناس صالحون فكيف هل يهلك الصالحون أيضا مع الطالحين فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بهم كلهم ثم يبعثون على نياتهم شوف الحديث هذا أحال إلى مسلم نعم قلت يا انظروا هنا أيضا في رواية مسلم في رواية أخرى قلنا يا رسول إن الطريق قد يجمع الناس قال نعم فيهم المستبصر والمجبور مستبصر أي رجل يعني سليم العقل وبصيرة والمجبور الذي قد يكون مكروها وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ثم يبعثون على نياتهم نعم ثم بعد ذلك قال أبو داود وحدثت من المحدث لي أبي داود قال حدثت أن هارون بن المغيرة هو هارون بن المغيرة ابن حكم البجلي من الثقات قال حدثنا عمرو بن أبي قيس وهو الرازي الأزدي أيضا صدوق له أوهام عن شعيب بن خالد البجلي صدوق عن أبي إسحاق وهو أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن علي رضي الله عنه ونظر علي إلى ابنه الحسن فقال إن ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثابتا النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم حسن بن علي وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبره فجاء الحسن يتعثر في ثيابه يسقط ويقوم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره ورفعه وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين فهذا أخذ يعني هذا القول مأخوذ من هنا عن علي رضي الله عنه ونظر إلى ابنه الحسن فقال إن ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم وهو ابن عبد الله إذن كما جاءت روايات صحيحة يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق يعني شكله وصورته ليس بصورة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلا هذا الحديث ضعفوه وفيه علتان كما يقول أهل الحديث قال أبو داود حدثته لم يذكر شيخه من هو المحدث ثانيا أبو إسحاق السبيعي قال علي رضي الله عنه أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي كان في عهد النبي في عهد علي رضي الله عنه صغيرا وجاءت روايات صحيحة عنه أننا كنا نبيع الثياب على آتقنا في سوق الكوفة نبيع الثياب على آتقنا في الكوفة فإذا رأينا عليا قلنا بزرق شكم يعني كبير البطن بزرق هذه باللغة الفارسية وكوفة كانت دائما الله يحفظ من الفرس والفارسين الشياطين هؤلاء نعم فبزرق شكم يعني كبير البطن فكان علي رضي الله عنه يقول نعم كبير البطن أعلاه علم أسفله طعام هذا جاء في فضائل الصحابة للإمام أحمد هو رأى ولذلك الأئمة قالوا ابو اسحاق السبي راى رؤيه علي رضي الله لكن لم يسمع منه الحديث. فاذا اذا لم يكن سمع فدخل الانقطاع بين علي وبينه هو ممن سمع. فمن هنا فات شرط الاتصال والحديث لا يكون صحيحا الا اذا كان ثقة تامة ضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، فليس متصل السند هنا، ولذلك هذا الإسناد ضعيف. أما قوله إن ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في موضع آخر، ثم بعد ذلك يملأ الأرض عدلا، هذا صحيح، لكن يخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم لم يثبت. ولذلك أمس ذكرت لكم أن الناس اختلفوا هل هو يكون حسنيا أو حسينيا، وبعضهم جمع قال يكون حسني الأبي وحسيني الأم، هكذا. على كل حال أيا كان لم يثبت هذا ولا ذاك، لكنه قطعا يكون من ولد فاطمة رضي الله عنه، إما من الحسن ومن الحسيني. نعم، لو كان صح هذا الحديث لكان قاطعا بأنه من ذرية حسن بن علي رضي الله عنه. نعم، وقال هارون، يقول وقال هارون أيضا مثل الأول، قال أبو داود حدثت عن هارون بن المغيرة، وقال هارون حدثنا عمرو بن أبي قيس مثل الأول، عن مطرف بن طريف وهو الحارثي، أنا أبي الحسن مجهول، عن هلال بن عمرو مجهول أيضا، قال سمعت علي رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث حراث، هكذا حارث حراث، على مقدمته رجل يقال له منصور، يوطئ أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب على كل مؤمن نصره. هذا الحديث أيضا قد يكون إشارة إلى المهدي، لكنه حارث الرأس، وعلى مقدمته رجل يكون له منصور يوطئ لمن يمكن لآل محمد لم يذكر فيه، وهو ضعيف من حيث الإسناد، فلذلك لا يثبت به الحكم. لكن الذي نؤمن أن الله لما يقدر أن يكون يبعث مهدي عليه السلام فلا بد أن يوطئ له ويمكن له حتى يعني يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، ومعناه أنه لا يبعث إلا إذا ملئت الأرض جورا. والحمد لله الذي يعني لا شك أنه يعني الذي يظهر أن هذا الوقت ليس هو الوقت، بعضهم يقول لا هذا هو الوقت الذي الآن قد يخرج المهدي، نخاف أنه لا أحد يخرج بكذب. وقريبا كنت سمعت قبل سنة أظن أو أن في إسرائيل خرج واحد باسمه مهدي من اليهود أو من الفلسطينيين أو كذا، كان عدة ولكنه قتل، سمعنا. نعم، لا شك من علامات الساعة الكبرى نعم خروج المهدي، ثم يعني خروج يأجوج وماجوج، ثم خروج الدجال، ويأتي عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك الدنيا ترجع إلى المعصية والكفر، ولا يبقى أحد، ويهدم الكعبة ويخرب الكعبة، وجعل الله قد جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فإذا خربت الكعبة فلا قيام للناس، ويكون يبعث الله ريحا يموت كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يبقى أحد في الأرض يقول الله الله كما في صحيح مسلم، وعليهم تقوم الساعة. وهم شرار، في رواية أخرى إن شرار الناس من تقوم الساعة وهم أحياء. نعم، ولذلك رأينا في أدعية بعض السلف اللهم احشرني اللهم لا تحيني إلى وقت أدرك ذاك الوقت، لهذا المعنى. نعم، هذا آخر كتاب المهدي. ثم بعد ذلك أبو داود رحمه الله يقول أول كتاب الملاحم. الملاحم في الحقيقة مأخوذة من اللحم، أو ملحمة مأخوذة من اللحم الذي فيه القتل والقتال، وبعثرة لحم الناس ولحوم الناس وهي الوقائع العظيمة التي يكون فيها قتال وهرج ومرج بين الناس وحرب وقيل مأخوذ من استباك الناس والتحام بعضهم مع بعض وطبعا لا يكون إلا هذا في شدة القتال. نعم. باب ما يذكر في قرن المئة. قال حدثنا سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود المهري أبو الربيع مضى بنا كثير شيخ أبي داود من الثقات. قال حدثنا ابن وهب وعبد الله ابن وهب المشهور المصري قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب. أبو أيوب اسمه مقلاص هكذا. سعيد بن أبي أيوب الخزاعي ثقة ثبت عن شراحيل بن يزيد المعافري المصري من الثقات عن أبي ألقمة وهو أبو ألقمة الفارسي المصري. أبو الربيع هو الكوفي وبقية الإسناد من لطائفه أنهم مصريون كلهم. ابن وهب سعيد بن أبي أيوب شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي ألقمة الفارسي المصري أيضا ثقة وهو يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما عالم يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. الحديث هذا صحيح رواه أبو داود. قال أبو داود رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني لم يجز به شراحيل. لم يجز به شراحيل كأنه لم يذكر الشراحيل لكن الرواية جاءت عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني كأنه خالف سعيد بن أبي أيوب الذي ذكر شراحيل ابن يزيد وعبد الرحمن بن شريح لم يذكر الشراحيل ولكن الرواية صحيحة هذه وعدم ذكره لا يضره وجاءت رواية من طرق أخرى أيضا فهذه الرواية هذا لا ينكره أحد ولذلك أئمة السنة كانوا دائما يبحثون على رأس 100 سنة. 100 سنة من متى إلى متى؟ بدايتها ماذا؟ إذا قلنا الهجري فهذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو كذا لم يكن التاريخ مكتوبا بالهجري لا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر أيضا لم يكتب ولما جاء عمر رضي الله عنه هو الذي أرخ بالهجري ومن يوم الهجرة وبعضهم قال من يوم المولد وكذا ينبغي أن يكون لكن الصحابة اتفقوا على جعل التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت فاتحة لفتوح الإسلام فهنا في الحقيقة هل هو من وقت ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة أو يكون تقدير آخر إذا كنا قلنا هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم قطعا في حياتي فإذا الليلة أو اليوم الذي قال فيه قد يكون 100 سنة منه هذا أقرب ما يكون كما هناك رواية أرأيتكم أو أريدكم ليلتكم هذه ليس على وجه الأرض أحد تمر عليه 100 سنة إلا وهو يموت أو لا يبقى لا تبقى عين تطرف فيكون في من تلك الليلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان في أواخر حياته فمثل هذا يقدر تقدير ولا يقال إنه أراد 100 سنة الذي هو من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عمر بن عبد العزيز توفي في 101 وبعد ذلك 100 الثانية على رأسه من كان توفي الشافعي رحمه الله لا ذكروا نعم 103 200 102 نعم 150 ولد الشافعي رحمه الله 104 توفي فقالوا الشافعي الحاصل حاول العلماء تعداد هؤلاء المجددين وقد يكون كلهم ذكر أو ترك بعضهم تنوسيا والله أعلم الحديث صحيح وهذا الحديث من المبشرات أنه مهما أحاط الشر بالإسلام والمسلمين إن شاء الله يأتي يوم مهما دخل الناس في البدع والشركيات وغيرها لكن يأتي أحد إن شاء الله فيجدد للناس دينهم. هنا قال ذكر هنا يعني بعضهم قال الشرط، والشرط في ذلك أن يمضي المئة. قال السيوطي في قصيدته، عنده قصيدة في المجددين، قال والشرط في ذلك أن يمضي المئة وهو على حياته بين الفئة، يعني مئة رأس المئة، مئة واحد، مئة واثنين، مئة وثلاثة وهكذا. لكن هذا التقدير أنا ما أحد تعرض له، لكنه لا يظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذه المئة التي جرت من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال والشرط في ذلك أن يمضي المئة وهو على حياته بين الفئة، يشار بالعلم إلى مقامه وينصر السنة في كلامه، يعني يكون هذا مجدد. على كل حال لا بد أن يكون هنا. يقول بعد ذلك يقول هنا وقد سبق أحمد قال ابن عدي سمعت محمد بن علي بن الحسين يقول سمعت أصحابنا يقولون كان في المئة الأولى عمر بن عبد العزيز، ومن في المئة الثانية عمر بن عبد العزيز الخليفة توفي في 101، وفي الثانية محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وكان توفي في 204. وقد سبق أحمد ومن تابعه إلى حد عمر بن عبد العزيز في المئة الأولى الزهري، الزهري أيضا جعل مجددا المئة الأولى عمر بن عبد العزيز، فأخرج الحاكم من طريقه إلى إسنادي عن سعيد بن أبي أيوب للحديث المذكور، قال ابن أخي وهب قال عمي عن يونس عن الزهري أنه قال فلما كان في رأس المئة من الله على هذه الأمة بعمر بن عبد العزيز. قال ابن حجر وهذا يشير بأن الحديث كان مشهورا في ذلك العصر، ففيه تقوية للسند المذكور مع أنه قوي لثقة رجاله كون الحديث ثقة، ثم تلقي العلماء بالقبول وإقامة الحكم وشرحه وتفصيله، هذا كله يدل على شهرته وتقويته. قال وقال الحاكم سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول غير مرة سمعت شيخا من أهل العلم يقول لأبي العباس بن سريج أبشر أيها القاضي فإن الله من على المسلمين بعمر بن عبد العزيز على رأس المئة فأظهر كل سنة وأمات كل بدعة، ومن الله على رأس المئتين بالشافعي حتى أظهر السنة وأخفى البدعة، ومن الله على رأس الثلاثمئة بك. كأنه أبو العباس ابن السريج جعله من المجددين. قلت فلو لم يكن المراد من رأس المئة آخرها بل كان المراد أولها لما عدوا عمر بن عبد العزيز، يعني كأنه رأس المئة أول وآخر يقولون، لكن هنا المقصود من آخر المئة بعدما تمضي مئة، لما عدوا عمر بن عبد العزيز من المجلدين على رأس المئة، من المجددين على رأس المئة الأولى، ولا الإمام الشافعي على رأس المئة الثانية، لأنه لم يكن ولادة عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الأولى فضلا عن أن يكون مجددا عليه. قلت الظاهر من رأس المئة من حيث اللغة هو أولها لا آخرها، فكيف يراد آخرها؟ قلت كلا، بل جاء في اللغة رأس الشيء بمعنى آخره أيضا. ثم بعد ذلك بدأوا يعدون يعني على هذه، فذكروا نعم العلماء الذين ذكروهم فيه. قلت وقد عد من المجددين على رأس المئة الأولى ابن شهاب الزهري، يعني هناك قالوا هل يكون واحد أم يكون عدة، فقالوا الناس عدوا أكثر من واحد على رأس المئة، ابن شهاب الزهري والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله والحسن البصري ومحمد بن سيرين ومحمد الباقر، وعلى رأس المئة الثانية يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل. لكنه متى كان يحيى بن معين؟ هو توفي 239، والإمام أحمد توفي 241، فعلى رأس المئة الثالثة النسائي صاحب السنن، وعلى رأس الرابعة الحاكم صاحب المستدرك والحافظ عبد الغني بن سعيد المصري، وعلى رأس التاسع السيوطي جعلوه مجددا كما ادعاه هو بنفسه قال نعم أنا لما ذكر هذا في الشعر فيقول وأرجو أن أكون أنا في رأس هذه السنة. نعم أي نعم. يقول هذا لأنه توفي 911 توفي سنة 911 وعلى رأس العاشرة شمس الدين بن الشهاب الرملي قال المحبي في خلالهزة العصر في أعيان القرن الحادي عشر في ترجمته ذهب جماعة من العلماء إلى أنه أي الرملي وهذا له إسناد الحديث قوي الذي يصل إليه أسانيد الإجازات إلى أنه مجدد القرن العاشر ومن المجددين على رأس الحادية عشر إبراهيم بن حسن الكردي الكوراني خاتمة المحققين عمدة المسندين نزيل المدينة نعم وهو أيضا يذكر في الأسانيد أسانيد الإجازة وخاصة مع الرملي وإبراهيم الكردي وغيره وعلى رأس الثانية عشر الشيخ صالح بن محمد بن نوح الفلاني نزيل المدينة وهذا هو صاحب الكتاب الذي ألف أظن هو هذا نعم أي كتاب في اتباع السنة نعم وعلى رأس الثالثة عشر يقول هنا المصنف رحمه الله لأنه لم يدرك الآخرين يقول وعلى رأس الثالثة عشر شيخنا انظروا كيف يبجل شيخنا العلامة النبيل الفهامة الجليل نبراس العلماء الآلام سامي المجد الأثيل والمقام ذو القدر والمحمود والفخر المشهود حسن الاسم والصفات رب الفضائل والمكرمات المحدث المفسر الفقيه التقي الورع النبيه الشيخ الأكمل الأسد السيد الأجل الأمجد رحلة الآفاق شيخ العرب والعجم نعم بالاتفاق صاحب الكمالات كمالات الباطن والظاهر ملحق الأصاغر بالأكابر شيخنا وبركتنا السيد نذير حسين جعله الله مما يؤتى أجره مرتين في الحقيقة هذا الشيخ لا شك أنه خاصة في الهند يعني لذا رأى الإنسان عمله فقد أسس اتباع السنة وترك هنا لو ذكر أحد مناطق في منطقة قد يكون شخص آخر وفي منطقة قد يكون شخص آخر وتعرفون أن الهند قد مرت بأيام عصيبة جدا من حيث السنة كان يضرب الذي يدعي أنه يفهم معاني كتاب الله تعالى والسنة كان يجلد هذا سيء الأدب يدعي أنه يفهم كتاب الله وسنة رسول الله ففي هذه القضم أو في هذه الأمواج العاصفة في الحقيقة خرج ناس كثير منهم الشيخ صلاح ولي الله الدهلوي لكنه على كل حال عندهم بقي من قاعدة التصوف وأشياء ما قدروا أن يخرجوا لكن الرجل قد أسس العمل بالسنة صلاح ولي الله الدهلوي لعلكم تسمعون عنه وله كتاب الإنصاف في الخلاف كذلك حجة الله البالغة وهو يقول أن هذا الذي يجري العمل عليه في الفقه الحنفي وهذا خلاف ما كان عليه القرن السحابة والقرن يعني يندد كثير فجزاه الله خير أسس ثم بعد ذلك جاء أبناؤه أيضا على طريقته ثم جاء السيد نذير حسين رحمه الله في آخرهم وكان هو المحدث الكبير والمرجع يقولون شيخ الكل في الكل شيخ العرب والعجم فحتى من هنا ذهب ناس من الحجاز وأخذوا منه العلم إلى آخر وقت كانوا يذهبون امتدادا لتلاميذه فالشيخ القرعاوي في الأخير وكذلك الشيخ فلان إيش اسمه النجدي راحوا وأخذوا العلم من هناك وجاءوا وسندهم موجود على كل حال فكان الشيخ في الحقيقة بث علم الحديث خاصة في الهند في وقت كان الناس على كل حال منكبين أو معتكفين عاكفين على الفقه الحنفي فقط فعلى هذا الشيخ كأنه عده من المجددين فإذا كان هذا على منطقة في الحقيقة فهذا لا شك أنه جدد نوعا من دين الله عز وجل وإلى يومنا هذا في الهند ناس لا يرضون إلا الفقه الحنفي معروف والذي ينادي بالعمل بالسنة وهذا أقوله في هنا بكل يعني على مسؤولية الواقع في الحقيقة ولا يقول أن يتكلم بشيء ليس له واقع إلى الآن الذي ينادي بالعمل بالكتاب والسنة فيقولون هؤلاء غير المقلدين. ما هم يسمون أنفسهم السلفيين وأهل الحديث، إذا سموا قالوا أهل الخبيث وما يسمون أهل الحديث وغير المقلدين. غير المقلدين يعني هذا عيب عندهم، ولذلك يأتون عند المشايخ هنا ويثيرون، يقول هؤلاء غير المقلدين يكفرونكم أيضا أنتم حنابلة. وما أدراهم أن هؤلاء ليسوا حنابلة في الحقيقة، الحمد لله متبعين للكتاب والسنة. فالحاصل إلى يومنا هذا هم مخالفين، وهناك ناس امتدادا للتلاميذ هذا الشيخ الحمد لله يدعون إلى الكتاب والسنة، ولا تزال طائفة من أمتي هناك في كل عصر ومصر، فذاك المصر الحمد لله، وفي ذاك البلاد تلك البلاد الحمد لله ناس قائمين وتعرفون أن وقتا ما هم الذين قاموا بعلم الحديث، ما كان يعرف علم الحديث إلا في الهند سبحان الله، وهذا السيد رشيد رضا ومن قبل عبد العزيز الخولي قال لما ذكر إيش المقالات في السنة، فقال لولا عناية إخواننا، عبد العزيز الخولي المصري رحمه الله يقول لولا عناية إخواننا أهل الحديث بالحديث في هذا العصر لقضى عليه غير الزمان هكذا، فقد طوي بساط الحديث من مصر ومن العراق ومن كذا ومن الحجاز، لأن الحجاز ما كان معروفا في تلك الأيام قبل هذا المجدد الذي أريد أن أذكره من المجددين الملك عبد العزيز رحمه الله، ما كان يعرف إلا كل واحد على مقاماتهم، مقام الحنفي مقام الشافعي مقام الحنبلي مقام المالكي، يدرسون الفقه فقط، والسنة كانت للتبرك فقط، حتى أنهم كانوا يتبركون. قرأت كتاب اليقظ السمين في تاريخ البلد الأمين، كانوا يذهبون ويسمعون البخاري في غار حراء، يطلعون الغار قالوا فلان سمع منه الحديث أو صحيح البخاري وأخذ منه الإجازة في غار حراء، ما كان إلا للتبرك فقط وليس للعمل به. في الوقت نفسه نجد أنه كان للصوفية وللزيدية دندنة وشنشنة هنا في مكة، يقولون أنه كان حتى أتباع محمد بن عربي الحاتمي كانوا يمرون في شوارع مكة ويمر الكلب فيقول هذا ربي، إلى هذا الحد كان خليط لا شك فيه. مرت أيام قاحلة جرداء من العلم الحديث، فلا شك أن هناك علماء الحمد لله في الهند كانوا موجودين وإلى الآن هم موجودين، فهذا الشيخ هو الذي يسمونه شيخ الكل في الكل. لكن نقول أيضا لو أدرك الشيخ زمان الملك عبد العزيز رحمه الله، هو شيخ محمد بن عبد الوهاب قبله لا شك أنه جدد دين الله تعالى خاصة في هذه المنطقة، ومن هنا انتشرت دعوته إلى عالم كله، وهذا لا يجوز للإنسان أن ينكر، لا يجوز أن ينكر. ومن الغريب أن أهل الحديث أول من تبعوا كتبه في ما تبع في العالم كتابه، لأن مصر كانت مخالفة لمحمد بن، لأن هناك محمد علي باشا وغيرهم قاتلوا النجديين وقاتلوا الوهابية وكذا. أهل الهند قديم، يعني لو قدرت الآن كتاب التوحيد تبع قبل 150 سنة باليد كانوا يمشون الظاهر هذه، والإنجليز كانوا جلبوا بعض الأمكنة وهم كانوا مستخربين بلاد الهند، فطبعوا فتح المجيد هنا قديما، ومن هناك أيضا الحمد لله كتب التوحيد وكتب. لما جاء نواب صديق حسن خان المتوفى سنة 1313 لما جاء، وتعرفون قصته أنه ملك مملكة بوفال، فتبع أول ما تبع في العالم فتح الباري في بولاق على نفقته، وتفسير ابن كثير، وكذلك تفسير نيل الأوطار، وكتب كثيرة جدا الدرار المضية، أشياء كثيرة تبع. وهذا أيضا له تجديد في هذا الجانب رحمه الله، عمل جليل جدا. الإخوان الحنفية، وهذا أقوله بكل صراحة، ما كانوا يقبلون فتح الباري، يقولون هذا كتاب الشافعية، يرسل الشيخ هدايا إليهم الكبار من المشايخ، ما كانوا يقبلون، هذا تاريخ مسجل بأنهم ما كانوا يقبلون، فيقول الشيخ اذهبوا بالكراتين أو بالصناديق وضعوا على أبوابهم في جنح الظلام في الصباح، يجدون بعضهم رمى وأحرق وبعضهم قبل سبحان الله. فكان الوقت يعني بالحقيقة عصيب جدا الزمان، فقام ناس الحمد لله، فينبغي أن يكون يعتبر هذا أيضا. وأما في المملكة لا شك فيها قرونا طويلة، يعني سنين عجاب، الحجاج كانوا يقتلون ولم يكن الأمن، والأمن كان مفقود، وتاريخ الحجاز في الحقيقة مبكي ومحزن، وانتشر هذا الشر الذي كان هنا في العالم كله، لأن الحجاج كانوا يأتون. وقرأت في كتاب بعض الكتب أنهم يعني كان الناس يأتون بالكفن. لماذا يأتون بالكفن؟ البدو كانوا يقتلون، وحتى الكفن كانوا يأخذون، فيترجون منهم خذوا عمامتي وخذوا كل شيء، لكن اقتلوني وكفنوني في هذا. فجاء كأنه انتشر بين الناس رسم ورواج بأن كل حاج يجيب الآن الكفن، لأنه إذا مات هنا كانوا يقتلون في الحقيقة. ولما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله وبث الأمن في الحقيقة، كانت الجامعة الإمام يعني عندهم مؤتمر الإمامة والجماعة في العام الماضي، اشترك فيه الشيخ سديس أيضا في نفس يعني مجموعة كنت أنا فيها أيضا، فطلبوا مني جزاهم الله خير، أشاروا إلي أن تكتب في هذه المواضيع، فأنا اخترت الأمن قبل الملك، الأمن في موقع في واقع الأمن في الجزيرة العربية قبل الملك عبد العزيز، والعلم إيش العنوان؟ واقع الجزيرة العربية قبل الملك عبد العزيز، فأنا أخذت جزئين، واقع العلم وواقع الأمن. في الحقيقة تعالت فيه شيء كثير، يجد الإنسان الحياة صعبة جدا، الإنسان الحاج يخرج إلى مكة إلى المدينة ولا يأمن أنه يسلم من الموت والقتل وكذا، وكان رزقهم على هذا، ولا شك أنهم كانوا فقراء ورزقهم على الحجاج، وكان ما يمرون بالحجاج إلا ويأخذوا هذا من هنا إلى يمكن يكون 10 كيلو بلاد قبيلة خاصة ما يمرون إلا يعطوه. الشيخ محمد عبد الله الخليفي رحمه الله كان يسميه خاوة، يقولون لابد أعطينا، يعني كأنها واجب أن تأتي ولا تمر، ويجبرون عليهم أن يشتروا للجمال حتى الحشيش وكذا، يعني يجردون الحجاج. لما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله وبث هذا الأمن الذي في الحقيقة تحلم به الدنيا بعد هذه المدة الطويلة، ثم بعد ذلك من ناحية العلم، الناس يثنون في تاريخ مكة وتاريخ الحجاز، يقولون الجزيرة كلها كانت خالية عن العلم إلا الحجاز مكة والمدينة. ماذا كان من العلم في مكة والمدينة في تلك؟ ما كان إلا كل واحد على دينه وعلى مذهبه، لا يقرأ الثاني للآخر ولا آخره، وبينهم خلاف وبينهم أشياء كثيرة، لكنه رحمه الله لما جاء فنشر العقيدة والحديث. خدمة الحديث التي حصلت الآن في بعد الملك عبد العزيز وأبنائه البررة أقامهم الله وأدامهم، أنه في الحقيقة ما خدمت السنة والعقيدة بعد ابن تيمية في هذه المدة في أي بلد من البلاد. فالحمد لله الآن الناس تعلموا العقيدة، ومن هنا انتشر الدعاة. أينما ذهب تجد طلاب المتخرجين من الجامعات، من جامعات المملكة، على رأس مدرسة، على رأس جامعة، على رأس كذا، هذا يفرح شيء كثير سبحان الله. أنا سافرت مع الشيخ الهلالي، الشيخ سبيل رحمه الله، كان يأخذني في رحلاتي، وكان في مسجد بني هناك في إبادان في نيجيريا على حساب المملكة، فراح الشيخ للافتتاح وانطلبوا، فرحت معه، وجدنا ناس، أنا متخرج من الجامعة الإسلامية، أنا تعلمت على الشيخ يحيى عثمان 10 سنوات، وهو ما شاء الله عالم فاضل قائد الأمة هناك، أنا درست في معهد الحرم، تخرجت منه دار الحديث، سبحان الله تجد الحمد لله ما يسرك. فهذا يعطيه اسم المجدد بدرجة أولى في الحقيقة لا شك فيه، إذا ذكر فهيا على نوره، وصلى الله على خير خلقه محمد. يقول الأخ: ما حكم من أنكر خروج المهدي؟ الذي أنكر خروج المهدي أحد رجلين، إما أن يكون جاهلا بالأحاديث ومتبعا لمن ومقلدا لمن قال من قبله، وناس كثيرون قالوا ولم يبلغه صحة الأحاديث في هذا الباب فهذا معذور، لكن الذي علم أن الأحاديث قد صح في وجود المهدي يوما ما فإنكاره لا شك فيه ضلال، لكن هل يكفر؟ لا يكفرونه، لأنهم يقولون لا يكفر إلا إذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، وهذا لا بد أن يثبت بالتواتر وكذا، ولذلك قد لا يكفر، لكنه لولي الأمر أن يعزر من كان ينكر هذه الأحاديث بعد ما يبلغ وبعد ما يتفاهم معه. أما الجاهل فمعذور، غفر الله له من الذين مضوا لم يحققوا كثيرا من الأحاديث الضعيفة كانوا يعملون بها ما كانوا يعرفون، فهذه يدخل في هذا الباب. ما هو الضبط الصحيح؟ اسم سعيد بن المسيب، مسيب أو مسيب، هم ينقلون عن سعيد أن المسيب رحم الله من سيب إيش يقول من سيب أبي، يعني يقولون مسيب يعني لا يقول مسيب، إنما مسيب يعني سيبه الله وحرره واعتقه من النار. أيا كان على كل حال، الذي أذكر أنه في الإكمال لابن معقول مسيب بالفتحة. نعم. وكذلك الضبط الصحيح لاسم محمد بن السلام، هناك راوي من شيوخ البخاري محمد بن السلام ومحمد بن السلام، محمد بن السلام البيكندي، أما محمد بن السلام هذا غير آخر، وفي الحقيقة يعني هذا يسمونه ماذا من المتفق والمفترق، قد يكون ظاهره واحد، فسلام وسلام اثنان، لا بد الأسامي لا يدخل فيها الظاهر قياس، لا بد أن ينظر إلى ضبط العلماء. وعليكم السلام. رجل متزوج من امرأة وهي لا تحترمها، قل لا تحترمه وغير إيش، وهي لا تحترمه وهو لا يحترمها، إيش معنى؟ يعني المرأة لا تحترمه أو هو لا يحترمها، انظروا ماذا قال، عليها غير مواظبة على الصلاة ونسحها، الظاهر المرأة هي التي لا تحترمه، نسحها عدة مرات أن تحترمها وتصلي وتقرأ القرآن لكن من غير جدوى، بالألف المقصورة، وهو الآن يريد أن يفارقها مع العلم أن والدها لا يصلي ويسب الدين، فهل يفارقها وهل يحق لها؟ المرأة التي لا تصلي ربما أنت تصبر على عدم احترامك لنفسك، لكن لا يجوز لك أن تصبر على عدم صلاتها، فلا خير فيها، لا شك فيها أنها إذا ما رجعت فالطلاق هو الطريق الصحيح لك وعليها. إيش معنى هذا؟ إيش أخ في يسب الدين وهل يقولها مؤخرها؟ إيش معنى مؤخر؟ مقدم ومؤخر؟ لا، إذا كان شرط واقع، إذا كان شرط واقع في هذه الحالة ينظر القاضي، لأنه ليس خطأ منها، هي التفريط منها، قد يكون والله أعلم، هذا ينظر أو ينظر فيه القاضي، إذا كان سبب الطلاق منها قد لا تستحق، قد يقولون هناك يعني يشترطون في هذا فينظر فيها، إذا كان هو ظالم وهي مظلومة فالمؤخر لها، لكن ينظر فيها. على كل حال، إيش هذا؟ منطقتنا مصلى خاص بالجنائز، والذي يقوم بالصلاة رجل صوفي، وعادة يقومون الصوفية ببعض الأذكار البدعية قبل صلاة الإمام، فهل لنا أن نصلي إمام؟ انظر بارك الله فيك، أي واحد فيه مخالفات هل مخالفته تبلغه إلى الكفر؟ إذا ما كانت تؤدي هذه المخالفة إلى الكفر فلا تترك الصلاة وراءه، فأذكاره البدعية له، لكن إذا كانت الصلاة على الجنازة وأنت تريد الخير لأخيك الميت وكذلك لنفسك فأنت صلي وراء هذا إن شاء الله. إلا إذا كان يدل عمله وعماله دلت لك على الشرك فهذا لا يجوز أن تصلي وراءه لا صلوات عامة ولا صلاة الكفاية هذه جنازة. نعم. فانظر فيها في بدايته قد تكون مكفرة قد تكون مفسقة. وصلوا خلف كل بر وفاسق فاجر هذا عقيدة أئمتنا. فهل لنا نصلي معهم على العلم بأن المصلى الوحيد في البلاد تصلي معهم إذا لم يكن بلغ الإمام إلى الشرك أو إلى الكفر ويكون الميت قريب لي فهل نصلي معهم؟ لابد أن تصلي معهم. يستغيث ما كان يستغيث إذا كان يستغيث بغير الله لا تجوز لك أن تصلي وراءه بعدما يدفنون تصلي على قبره هذا أحسن من أن تصلي وراءه. نعم. هل حج المرأة دون محرمها صحيح ولكن ما إثمها أنت أفتيت كأنه هكذا أفتى العلماء يعني إذا حجت بغير محرم فحجها صحيح لكنها أثمت بخروجها بدون محرم. هل الجهاد دون إذن ولي الأمر صحيح ولكن مع الإثم يعني إذا دخل الإنسان بحسن النية وانفلت لا شك أنه يأثم بمخالفة أمر ولي الأمر لكن الله يعلم بنيته إن شاء الله. هل تطيب الطفلة بالطيب تدخل في حديث أي امرأة؟ لا إذا كانت طفلة صغيرة الظاهر لا امرأة في الغالب لا تستعمل إلا إذا كانت قد بلغت المحيضة. نعم. أي واحد الظاهر كلاهما يكون صحيحا لكنها آثمة إذا كانت حجت بدون ما. أحاديث الفتن كيف نوفق بين الحديثين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلق آدم ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال. ما أدري أنت ما جئت بالحديث على وجهه ما من خلق آدم ما تركت على أم.
الله أكبر.
على كل حال كله صحيح فتنة عظيمة. نعم.